صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا، وأن يعيننا على الدعوة إليه والصبر في سبيله، وأن يحفظنا قائمين بأمره، داعين إلى منهاجه، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأن يعز من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أيها الإخوة ابتدانا في أول ما يتعلق بالكلام على كتاب الفرائض، ذكرنا جملة من المسائل فيما يتعلق بتعريف الفرائض وذكر أسباب الميراث، ثم ذكرنا أو شرعنا في الوارثون بالفرض، والوارثون بالفرض ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى وعددهم، وسيشرع بعد ذلك في ذكر ما لكل واحد منهم من نصيب، ومتى يستحقه ومتى لا يستحقه بإذن الله جل وعلا. في نأخذ جملة من هذه المسائل في هذا المجلس، والله ولي التوفيق. نعم. هذا بداية في بيان ما يستحقه الزوج، والزوج كما عرفنا أنه من الوارثين بالفرض، ويرث النصف، وشرط إرثه للنصف هو شرط عدمي، يعني ألا يوجد فرع وارث، ألا يوجد للميت فرع وارث. فإذا ماتت امرأة عن زوجها وأمها على سبيل المثال، فالزوج هنا يرث النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث لمن؟ للميتة، وهي الزوجة. فلو وجد لها ولد من ذلك الزوج أو ولد من غيره فإنه لا يستحق النصف. معلوم من هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث هو ولد الميت، سواء كان ابنا أو بنتا أو ولد ابنه، وإن نزل بمحض الذكورية، ولد الميت أو ولد ابنه وإن نزل بمحض الذكورية. فابن الميت فرع وارث، وبنته فرع وارث، وابن ابنه فرع وارث، وبنت ابنه فرع وارث، وابن ابن الميت فرع وارث، وبنت ابن ابنه فرع وارث. أما ما تفرع عن بنت فإنه لا يكون فرعا وارثا. واضح؟ إذن قالوا ولد الميت، الولد يشمل الابن والبنت، ثم قالوا وولد ابنه، ما قالوا وولد بنته، وولد ابنه وإن نزل بمحض الذكورية، لا بد أن يكون يدلي بذكور إلى الميت. واضح ولا لا؟ واضح؟ نكتبها ولا نحتاج؟
يعني لو قلنا الميت له هنا ابن وبنت، هؤلاء فرع وارث أو لا؟
نعم.
إذن هو ولد الميت، هذا ولد للميت، فهو فرع وارث. وولد الابن، فهنا ولد البنت فرع وارث أو ليس فرع وارث؟ غير وارث. لو كان لها ابن أو بنت فهنا كل هؤلاء لا يعتبرون فروعا وارثة. أما ولد الابن ابنا كان أو بنتا فهو فرع وارث، هنا وارث. فمثل ذلك إذا تفرع ولد الابن يعتبر ابن أو بنت، فهنا يعتبر فرعا وارثا. أما هذا يعتبر غير وارث، هذا غير وارث. إذن تنقطع الفرع الوارث هنا، فيبقى هذا وهذا ثم ينزل. هنا أيضا يكون غير وارث، نعم ينقطع. أما هنا يستمر ابن وبنت، واضح يا أخوان؟ فإذا هو ولد الميت، ولد الميت ابنا كان أو بنتا فرع وارث، وولد الابن، ولد الابن، فهذا حجز الآن، هذا حجز من عفوا من هنا حصل منع من الإرث. فبعد ذلك ولد الابن سواء كان ابنا أو بنتا، بنت ابن تكون فرعا وارثا، أما أبناؤها فلا. فبناء على ذلك إيش؟ ابن بنت ابن لا يكون فرع وارث، بنت بنت ابن لا يكون فرع وارث، يعني لا بد أن يكون إدلاؤه بالذكور، نعم. فهؤلاء لا يعتبرون فروعا وارثة. أما ابن الابن وارث، أبناؤه كذلك ورثة، فهذا بنت ابن ابن فرع وارث أو ليس بفرع وارث؟ فرع وارث. وكذلك ابن 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 فرع وارث. أما هنا بنت أو ابن يكون فرع غير وارث، لكن هذا بنت ابن 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 فرع وارث وهكذا. فإذا كل هؤلاء يكونون غير وارثين، وأما هؤلاء فيكونون فروع وارثة، وكذلك ممكن أن تجرها حتى تنزل أكثر وأكثر، واضح؟ فإذا هنا لا يكون
هذا فرعا وارثا إذا أدلى بأنثى، إذا أدلى بأنثى. نعم. أبناؤها أبناء كل من أدلى ببنت لا يرث، أما البنت في نفسها ترث إذا أدلت بذكور، إذا أدلت بذكور، واضح؟ لا بد أن يكون صلته بالميت بالذكور، أما هو في نفسه قد يكون ابنا أو بنتا الفرع الوارث. فإذا إذا كان إذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الزوجة يرث النصف، وقلنا هذا شرط إيش يسمى عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث. إذن هذا هو الحال الأولى، الحال الأولى للزوج. الحالة الثانية أن يرث الربع، وهو وشرط واحد يرث به الربع، وهو وجود فرع وارث، وجود فرع وارث. فلو افترضنا مثلا أنه مات الزوجة عن زوج وابنه ابنها، عن زوج وابنها، فهنا نقول الزوج له الربع والابن له الباقي. لو مات الزوجة عن زوج وبنت نقول هنا إيش؟ الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. لو ماتت الزوجة عن زوج وابن ابن ابن فهنا نقول فرع وارث، فيرث الزوج الربع. نعم. لو ماتت الزوجة عن زوج وابن بنت ابن هنا فرع غير وارث، فبناء على ذلك يكون له النصف. فإذا إذا وجد الفرع الوارث استحق الزوج الربع، أما إذا عدم فإنه يستحق النصف، فإنه يستحق النصف. واضح يا إخوان؟ واضح. لو ماتت الزوجة عن زوج وابن بنت ابن، ابن بنت ابن، أين هي هنا؟ ابن بنت ابن، هذا من الفرع الوارث أو من غير الوارث؟
غير وارث، فأنت لو جعلتها على هذه الطريقة ستتبين لك بإذن الله جل وعلا. فإذا مات عن ابن بنت ابن فنقول هذا فرع غير وارث ولا يرث شيئا، فالزوج إذن هنا له النصف. فإذا للزوج النصف مع وجود ولد أو ولد ابن كما قلنا، الذي هو عبر به عن ماذا؟ عن الفرع الوارث، يعبر عنه الفرضيون بالفرع الوارث. متى يرث الربع؟ إذا مات الزوجة عن زوج وفرع وارث فإنه سيكون له الربع في مثل هذه المسائل. نعم. سيأتي يقول لو ماتت، ما بعد جئنا لفرض البنت هل النصف ثم ما الذي يبقى وكيف يفعل به، هذا بإذن الله جل وعلا سيأتي في مسائل اسمها مسائل الرد بإذن الله جل وعلا. إذن هذا هو حكم الزوج، هذا هو حكم الزوج. واضح الفرع الوارث يا إخوان؟ لا بد أن تتبينوا الفرع الوارث، لا بد أن تتبينوا الفرع الوارث، لأنه جل الفرائض يعتمد عليه، على العلم به. واضح يا أخ؟ واضح؟ واضح الفرع الوارث؟ نعم. لو أردناها بالتعداد مثلا، لو أردناها بالتعداد سنقول ابن بنت ابن ابن بنت ابن 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 بنت ابن 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 بنت ابن ابن ابن. واضح؟ وهكذا ابن 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 بنت ابن 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 ابن. هؤلاء كلهم فرع وارث. نعم. اذا الفرع غير الوارث من تكون؟ ها، تكون ابن بنت 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 ابن بنت بنت. نعم. او ابن بنت ابن بنت 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 او ابن بنت ابن وهكذا. واضح يا اخوان؟ واضح.
ظهر اليوم ما نحتاج للبشت لانها بيتعبنا فيها. نعم. فاذا اذا هذا بالنسبه لما يتعلق بالزوج. بعد ذلك قال وللزوجة قرتها، قال وللزوجة فأكثر النصف، نصف حاليه فيهما، يعني بيان فروض الزوجة. والزوجة لها حالان، كما أن للزوج كما أن للزوج حالان. الحال الأولى أن ترث الزوجة إيش؟ الربع. أن ترث الزوجة الربع، وذلك بشرط عدم وجود الفرع الوارث. ترث الزوجة الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث. فإذا مات الزوج عن زوجة وابن فهنا وجد فرع وارث أو لم يوجد؟ وجد. فإذا لا تستحق الربع. لكن لو مات الزوج عن زوجة وأم فنقول الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لو مات الزوج عن زوجة وعم فهنا نقول للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لو مات الزوج عن زوجة وأب نقول هنا للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لو مات الزوج عن زوجة وابن بنت ابن بنت فهنا نقول لها الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. هذا فرع غير وارث، هذا فرع غير وارث. فإذن متى ترث الزوجة الربع؟ بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. واضح يا أخوان؟ واضح. الحالة الثانية أن ترث الزوجة الثمن، وإرث الزوجة للثمن إيش؟ بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. فإذا وجد فرع وارث بالنسبة لمن الفرع الوارث؟ بالنسبة للزوج، يعني سواء كان ابنها أو كان ابنه من غيرها. واضح؟ فإذا مات الزوج عن زوجة وابن فلها الثمن، إذا مات الزوج عن زوجة وبنت فلها الثمن، إذا مات الزوج عن زوجة وابن ابن فلها الثمن، إذا مات الزوج عن ابن وعن زوجة وبنت ابن 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 فلها الثمن، إذا مات الزوج عن زوجة وابن بنت ابن فهنا تأخذ الربع لأنه فرع غير وارث. واضح يا مشايخ؟ واضح. أما الدليل على ذلك فقول الله جل وعلا في الزوج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا خطاب للأزواج إذا ماتت زوجاتهم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ثم قال الله جل وعلا في حق الزوجات: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. بقي هنا مسألة مهمة، وهو أنه لا يختلف الحال بين أن يكون مات الزوج عن زوجة واحدة أو عن أربع زوجات، أو بعبارة ثانية أكثر من زوجة، فالفرض واحد. فإذا قلنا مات زوج عن زوجة وابن فلها الثمن، نعم، وإذا قلنا مات زوج عن زوجتين وابن فلهما الثمن، يتقاسمان. واضح؟ يقسم بينهما الثمن، يعني لا يختلف الحكم بين أن تكون زوجة أو أكثر من زوجة. فإذا ماتت الزوجة عن أكثر من زوج فهذا غير متصور، فبناء على ذلك لا يقال هنا. واضح يا أخوان؟ إذن هذا بيان لاثنين من أصحاب الفروض، وهم الزوج والزوجة، وفيهما أربع حالات، وفيهما أربع حالات. نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لحال لأحوال الأب والجد، متى يرثان فرضا ومتى يرثان تعصيبا ومتى يرثان بالفرض والتعصيب في آن واحد. وإن كان الكلام في هذا الموطن هو عن الفروض ومتى يستحقونها، لكنه ذكر استحقاق الأب للتعصيب تتمة للكلام، ولأنه لا يفهم الكلام إلا بذلك. فالأب والجد ولكل من الأب والجد السدس بالفرض، يعني فرضا، مع ذكور الولد أو ولد الابن، يعني مع الفرع الوارث. متى يرث الأب والجد السدس؟ حين يوجد الفرع الوارث، حين يوجد الفرع الوارث. من الفرع الوارث؟ هو من ذكرناه هنا، ولد الميت وولد ابنه، وإن نزل بمحض الذكورية، بمحض الذكورية.
سواء أخذته على طريق التعداد وهذا سهل حفظه، أو أخذته بالتشجير هذا أيضا طريق ثانية، أو بالحفظ وهذا بالتكرار يعني يحفظ. صحيح أنه يستشكل الإنسان كل فترة يعني يقف الذهن قليلا لاستيعابه، لكن بعد المران يأتي على ذهن الإنسان سريعا. فلو مات الميت عن إيش؟ عن أب وابن، مات وله أب وله ابن، فنقول هنا للأب السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. نعم طبعا الفرع الوارث الذكر، أما الأنثى فسيأتي له تفصيل. نعم هنا عفوا صحيح أحمد اللي نبه، من اللي نبهنا؟ ها أحسنت يا شيخ. هنا إذا كان الفرع الوارث ذكرا، إذا كان الفرع الوارث ذكرا فإنه يستحق الأب السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. يعني هو الحقيقة حتى لو قلنا أنه مع وجود الفرع الوارث، لكن يعني يمكن أن ترقى إذا كانت بنتا لحال ثانية. فعلى كل حال حتى لا يشكل عليكم، إذا وجد الفرع الوارث مع الأب استحق السدس. واضح؟ واضح؟ نعم. تريدون أمثلة لذلك؟ ها؟ لو افترضنا ايش مات، نكتب امثلة الزوجة قبل ولا ما يحتاج؟ احسن. لا ما يحتاج، جزاك الله. طيب هنا هذه أمثلة للزوج في الحال الأولى، زوج وأم، هل فيه فرع وارث؟ هنا ليس فيه فرع وارث، فيأخذ الزوج إيش؟ النصف. طبعا هذه ما بعد أخذناها ما نتكلمها. زوج وأب، هنا هل يوجد فرع وارث؟ نعم، فيكون له النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. زوج وعم، نعم العم فرع وارث أو ليس بفرع وارث؟ نعم له النصف. لو كان أخ، الأخ فرع وارث أو لا؟ الأخ ليس فرعا وارثا، فنقول هنا أيضا النصف، والأخ الباقي كما سيأتينا. طيب زوج وابن بنت، هنا الزوج له ها الربع، من يقول هذا هل هو فرع وارث أو لا؟ هذا ليس بفرع وارث، ابن بنت، هذا أدلى بمن؟ دائما إذا أردت أن تعرف فلا تنظر إلى الأول، انظر إلى من يدلي به. إن كانت هذه بنت ها فلا يعرف، إذا كان في السلسلة لا تنظر إليه، هو ليس عليك، هو ابن أو بنت لا يضر، لكن الذي أدلى بها الواسطة بينه وبين الميت فهذه بنت، إذن هو فرع غير وارث، فبناء على ذلك يستحق النصف. إذا كان الحالة الثانية للزوج، لو زوج و إيش وابن، أو زوج وبنت، نعم زوج وابن، ابن ابن، زوج وبنت، ابن ابن، أو زوج وإيش زوج وابن ابن بنت. فهنا الزوج والابن، هنا كم للزوج؟ النصف، الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. زوج وبنت،
له الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. زوج وابن ابن ابن هنا ايش؟ الربع. لماذا؟ هذا فرع وارث او ليس بوارث؟ من الذي ادلى بهم؟ محض الذكوريه، فبناء على ذلك يكون له الربع. زوج وبنت ابن ابن هنا، زوج وبنت ابن ابن هي بنت لكن أدلت بالذكور، فبناء على ذلك نقول له لها له الربع، لأن هذا وجود الفرع الوارث. زوج وابن ابن بنت نصف. نعم نصف. لماذا؟ لأن هذا فرع غير وارث لإدلائه بالأنثى، لإدلائه بالأنثى. هذا بالنسبة للزوج. لو قلنا أن هذه المسائل إيش في الزوجة مثلها قريبة منها. نعم، زوج زوجة وأم، زوجة وأم. الزوجة كم لها الربع؟ لماذا؟ لوجود لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث. زوجة وأب هنا كم يكون للزوجة؟ الربع أو الثمن؟ هنا وجد زكاة، لكن هذا أصل وارث ليس فرع وارث، فهنا إذن لها الربع. كذلك هنا لو كانت زوجة وابن بنت فهنا نقول لها إيش؟ الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. زوجة وأخ مثل ذلك لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. واضح يا مشايخ؟ العكس هنا لو كان، أو نذكر أمثلة أخرى. لو كانت زوجة زوجة وبنت ابن، أو زوجة و إيش؟ ابن ابن، أو زوجة وبنت ابن ابن، أو زوجة وبنت ابن ابن بنت. فهنا الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وهنا الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. وهنا تأخذ الزوجة الثمن لوجود بنت ابن ابن، تأخذ الربع. هنا لماذا؟ لأن هذا فرع غير وارث، هنا أدلت بواسطة وهي البنت، فإذن يكون لها الربع. زوجة وبنت ابن لها الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. إذن هذا بالنسبة لحال الزوجة أو الـ 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 الزوج، سواء في مع الفرع الوارث أو عدم. لا يختلف الحكم لو قلنا من أن هنا أربع زوجات، فهنا زوجات، فهنا يشتركنا في الربع. لا سواء قلت بهذه الطريقة أربع زوجات، نعم، أو جعلتها زوجة 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 وإيش أم، نعم، فهنا نقول إيش الزوجة كم الربع، وهذه وهنا، إذن كلهن يشتركن في هذا الربع، فالربع يشتركن فيه جميعا. ومثل ذلك لو كانت زوجة 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 وابن، فهنا الزوجات الأربع لهن الثمن لوجود الفرع الوارث وهو له الباء. على كل حال واضح يا مشايخ؟ هذا بالنسبة للحالين الأوليين، لحال الزوج والزوجة في كل لكل واحد منهما حالان. بعد هذا نأتي إلى الأب، وقلنا أنه يكون له السدس بالفرض. يكون ها وش عندك يا هذا؟ كيف ما سمعت سؤالك؟ أي نعم
لكنه ليس فرعا وارثا، هو لا مدخل له من الإرث، عند الفرضيين يعتبر من ذوي الأرحام، فلا إرث له. أي كيف؟ لا يحجب، لأنه لا هو إنما يحجب عشان يأخذ، هو يحجب لمصلحته، فما دام ما يأخذ ما له حكم، ما له حكم. نعم. قال: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. نحن قلنا أن الأب أو الجد يستحق إيش؟ السدس بشرط ماذا؟ بشرط وجود الفرع الوارث، بشرط وجود الفرع الوارث.
لو افترضنا هنا إيش؟ نعم، لو افترضنا مات الميت عن أب وابن، نعم، أو مات عن أب وابن ابن، أو مات عن أب وبن ابن ابن، فهنا إيش سيكون للأب السدس والباقي للابن. نعم، هنا سيكون للأب سدس، لماذا؟ لوجود فرع وارث، وللابن الابن الباقي. نعم، هنا الأب كم له السدس، نعم، لأن وجود الفرع الوارث، لكن بقي أن يستحق الباقي، لماذا؟ لأنها أنثى، هذا سيأتينا بيانه بعد قليل. المهم أن الأب يستحق السدس إذا وجد فرع وارث، إذا وجد فرع وارث. لو مات الهالك عن أب، نعم، وإيش ابن ابن بنت ابن، فهنا يستحق الأب كم؟ ها؟ إيش؟ ها؟ هل هذا فرع وارث أو ليس بفرع وارث؟ ليس بفرع وارث، فبناء على ذلك إيش؟ يأخذ الباقي، هذا غير وارث، يأخذ المال كله إذا كان ما فيه إلا هو، فنعتبر هذا وجوده كعدمه، لأن هذا ابن ابن بنت ابن، فهنا موجودة البنت أو لم توجد؟ موجود في الفرع أنه فرع غير وارث، لأنه أدلى بأنثى، فتنبه لذلك، فنقول إذن له الباقي، له الباقي. هذا بالنسبة للأب. الجد مثله، الجد مثله، ولم يفرق أهل العلم بين الأب والجد إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل سيأتينا بيانها بإذن الله تعالى. لو كان مثلا الأمثلة للجد مثل ذلك، لكنها لا يخلو من فائدة مع تغيير أمثلة الفرع الوارث، يزداد الإنسان تأكيدا عليها. لو هلك عن زوجة وجد، نعم، باعتبار لا بد أن يكون الجد وارثا، وهو سيأتينا بإذن الله جل وعلا بإذن الله توضيحه. الأب الأب، نعم، أب الأب مثلا، وهنا نقول إيش بنت ابن ابن، خلنا في ابن ابن ابن، نعم، فهنا الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. الأب الأب أو هو يعني نعتبرها الجد، نعم، له إيش السدس، وابن الابن له الباقي، فإذا هنا لما أخذ الجد السدس؟ لوجود الفرع الوارث. لو مات ميت عن زوج وجد، نعم، ومن إيش وبنت ابن بنت، فهنا الزوج له النصف، لماذا؟ لأن هذه فرع غير وارث. الجد كم يكون له؟ الباقي. الجد يكون له الباقي، وهذا فرع غير وارث، لا يعني. واضح يا أخوان؟ إذن لما لم نعطي الجد هنا السدس؟ لما لم نعطي السدس؟ لأن هذا الفرع غير وارث فلم يؤثر عليه، ولأجل ذلك أخذ الزوج هنا النصف أيضا لعدم وجود الفرع الوارث.
فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن لكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الإبن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الإبن، يرثان بالتعصيب مع عدم الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا إيش؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكى. فإذا وجد الإبن فسيأخذ التعصيب، نعم إذا وجد الإبن لأنه أقرب من الأب فيأخذ التعصيب وهو الباقي، فإذا لم يوجد فمن الذي سيكون أقرب؟ الأب، فيكون له الباقي. فلذلك إذا مات ميت عن مثلا أم وأب، فهنا إيش؟ للأب للأم الثلث وسيأتينا هذا، والأب كم له؟ الباقي. الأب له الباقي. لماذا هنا لم نعطيه السدس ولم نعطيه الثلث؟ لماذا؟ لأنه صار ما ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكى. من الأولى في هذه المسألة؟ هو الأب، حتى لو وجد عام أو وجد أخ أو غيرهم فسيكونوا ساقطين لوجود الأب، الأب أقرب منهم. واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك في هذه المسألة لم نورث بالفرض لانتقاله إلى التعصيب وهو أحظ له. لكن لو وجد في المسألة ابن نعم، فسيكون الأولى بأولى رجل ذكر من هو؟ الابن، فسيأخذ الباقي. لكن لأن الأب لا يسقط أبدا نقلناه من التعصيب إلى الفرض لئلا يسقط، فأعطيناه هنا السدس. واضح؟ والأم طبعا سيكون لها السدس إذا وجد الأب. فبناء على هذا الأب الأصل بإرثه أن يكون تعصيبا، لكن لما نقل هنا إلى الفرض؟ لئلا يسقط مع وجود الابن، لأنه أولى منه بالأرث الباقي. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، وهو هنا. واضح يا أخوان؟ والجد مثل ذلك، إذا وجد الابن فإنه يأخذ السدس، فإنه يأخذ السدس، لأن الجد أب هو بمنزلة الأب، ملة أبيكم إبراهيم، فسماه الله جل وعلا أبا لنا وهو جدنا، فدل ذلك على أن أحكام الجد كأحكام الأب. فإذا هذه هي الحالة الثانية التي يرث فيها إيش؟ التي يرث فيها الأب والجد التعصيب، الحالة الأولى فرض والحالة الثانية التعصيب، الحالة الثانية التعصيب. نحتاج نمثل للجد أو لا يحتاج؟ واضحة، ها؟ واضحة يا أخوان؟ واضح عبد الصمد؟ عبد الصمد كأنه جيد، لكن أخذت منها 50%. جيد. طيب الحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب في آن واحد. طبعا من المتقرر عند أهل العلم أنه ليس أحد من الورثة يرث بسبب واحد فرضا وتعصيبا في آن واحد، لا بد أن يرث إما فرض أو تعصيب. قد يرث بالفرض والتعصيب في حال واحدة، وهو أن يكون أدلى بسببين، مثل الزوج لو كان إيش؟ ابن عم، فالزوج كونه زوجا سيأخذ النصف، وكونه ابن عم سيأخذ الباقي. الأخ لأم لو كان ابن عم فهنا سيأخذ الفرض ثم يأخذ، فإذا ليس فيه أحد يأخذ الفرض والتعصيب بسبب واحد إلا الأب والجد،
إلا الأب والجد. فنقول إذن متى يرث الأب، متى يرث الأب الفرض والتعصيب؟ متى يرث الأب الفرض والتعصيب في آن واحد؟ نعم، أن يكون مع فرع وارث أنثى، أن يكون مع فرع وارث أنثى. فإذا مات مثلاً ميت عن بنت وزوج وأب، فهنا نقول البنت لها النصف، سيأتي هذا. الزوج كم له؟ الربع. والأب كم له؟ السدس. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول إيش؟ ولأبويه لكل واحد منه السدس مما ترك إن كان له ولد. ثم نقول له الباقي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. من أولى رجل ذكر؟ هو الأب، يعني لم يوجد الابن حتى نقول هو مقدم عليه، فليس بعد الأب الابن إلا الأب. فبناء على ذلك ورث هنا بالفرع السدس لوجود من؟ لوجود الفرع الوارث. وورث الباقي لكونه أولى رجل ذكر. واضح يا أخوان؟ واضح. ومثل ذلك لو 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 هلك هالك عن من مثلا، لو افترضنا بنت ابن ابن وزوجتان وأب، فهنا بنت الابن كم تتأخذ؟ إيش تتأخذ؟ النصف. الزوجتان كم تتأخذ؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. الأب كم سيأخذ؟ السدس، لأنه إيش؟ لوجود الفرع الوارث، زائد التعصيب لأنه أولى رجل ذكر. واضح يا أخوان؟ واضح. مثل ذلك لو أن هلك هالك حتى يعني لو كان عن بنتين، بنتان، نعم عن بنتين أحسن، لأنها عن بنتين. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، ما دام منها بنتين لا يحتاج أن نقول، نعم لو هلك هالك عن بنتين وثلاث زوجات، وأب، فهنا البنتان لهما الثلثان، ثلاث زوجات لهما ثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. الأب كم يأخذ؟ السدس زائد الباقي. هذا إذا بقي شيء، لأنه يمكن أن لا يبقى. فإذا هذه السبب في أن الفقهاء جعلوا له الفرض مع التعصيب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا في الكتاب دل على أن له فرض، وفي السنة دل على أن له تعصيبا، فجمع له ذلك. لأنه لو تكاثرت الفروض يمكن أن لا يبقى شيء، فلو لم نجعل له فرضا فيمكن أن يذهب عليه، الباقي، فلا بد أن نجعل له فرضا حتى يمنع من فوات الإرث عليه، لأنه هو الأب وأحد الزوجين، الأولاد والآباء وأحد الزوجين لا يسقطان أبدا، لا يسقط الزوج والزوجة في مسألة من المسائل. نقول ما لكم شيء لا يمكنها. وكذلك الأب والأم لا يمكن تأتي مسألة أب لا يرث أو أم لا ترث. ومثل ذلك لو كان ابن أو بنت لا يمكن أن تأتي مسألة لا يرثان. واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك لما كان يمكن أن إذا وجد البنات ويمكن أن يفوت عليه الباقي كامل، فجعلنا له فرضا وتعصيبا، واضح يا أخوان؟ كيف تبون تحلون؟ ترى بنبدأ بك. تحتاجون تبدأون؟ ها؟ شلون؟ لا لا ما هو بعدين، إذا ما أخذناها الحين ما في فائدة نأخذها بعدين. تعال أنت، تعال تعال اكتب. هلك هالك، اكتب هلك هالك
أفشل. إبراهيم أفشل. بنطول كذا بناخذ أجل اثنين بس. ها هلك هالك عن زوجة زوجة وأم أب وزوج. طيب
نحلها.
نعم الزوجة كم تأخذ؟
إبراهيم
لا 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 أنت أو الزوجة وتكلم. لماذا كم تأخذ الزوجة؟
الزوجة ربع.
تأخذ الزوجة ربع. لماذا؟
لأنه ليس هناك فرع وارث.
لم يوجد فرع وارث. طيب الأب؟
الأب أو الأم أول.
ها الأم ما أخذناها. طيب لو حللتها لا بأس. لا هذه مش خل المسألة هذه إن دخلناكم في مسألة سنحتاج إلى الكلام عليها. طيب هلك هالك عن ابن
ابن
وزوجة وجد.
الزوجة لها الثمن.
الزوجة لها الثمن نعم. والجد
له السدس.
له السدس لماذا؟
لأن هناك
لوجود فرع وارث والفرع الوارث له الباقي. طبعا هذا ما بعد أخذتمه. طيب من يأتي؟ أقم شخصا غير إبراهيم لأنك من أول وأنت تقول إبراهيم إبراهيم.
لا لا
لا لا هو الذي سيقيم. ها
طرف
اخر واحد.
واحد.
هذا اختيار جيد. عارف ان شاء الله. ايش اسمك؟
سعيد.
طيب هالك هالك عن زوج زوج. اكتب ها تحت شوي. زوج وأب تحت. ها لا الأب اجعله تحت هكذا. هنا زوج وهنا أب. الزوج كم يأخذ؟ ساعدوه. الزوج كم يأخذ؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. لعدم الفرع الوارث. الأب كم سيأخذ؟ هل سيأخذ السدس؟ لا هو سيأخذ الباقي. لماذا لم يأخذ السدس؟ لأنه يأخذ السدس إذا وجد فرع وارث. هل وجد فرع وارث؟ لم يوجد فرع وارث. فبناء على ذلك سيأخذ الباقي. سيأخذ الباقي. بارك الله فيك. ما واضح يا اخوان؟ طيب استعن بالله خلنا نخلص الجد والاخوه. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل. هو المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر استحقاق الابي لما ذكر استحقاق الأب فإن الجد مثل الأب ولذلك قال وللأب والجد السدس. نعم بالفرض إن كان مع ذكور الولد الفرع الوارث. فإذا الجد كالأب يرث مثل ما يرث الأب. فقلنا أن الجد يأخذ السدس إذا وجد الفرع الوارث الذكر. فإذا مات ميت عن جد وابن فنقول الجد له السدس والابن له الباقي أليس كذلك؟ نعم. وهو يرث بالتعصيب مع عدم الابن. لو هلك هالك عن زوجة وجد فالزوجة لها الزوجة لها الربع
لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والجد سيكون له الباقي، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، لعدم من هو أولى منه بذلك. ما لو هلك هالك عن جد وبنت، لو هلك هالك عن جد وبنت، فهنا الجد سيأخذ السدس، أليس كذلك؟ والبنت تأخذ النص. طيب أين الباقي؟ أين سيذهب الباقي؟ سنعطيه الجد. فإذا هذه أحوال الجد مثل أحوال الأب، واضح ولا نوضح نمثلها؟ ها؟ ما يحتاج؟ واضح للجميع؟ واضح؟ واضح يا أخوان جميعا؟ فإذا أحوال الجد مثل أحوال الأب، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد للجد فصلا آخر لأن له مسألة اختلف فيها عن الأب. للجد مسألة اختلف فيها عن الأب، أو هنا ذكر مسائل الجد مع الإخوة، ما يسمى بمسائل الجد والإخوة، وذلك أن أهل العلم قالوا الجد كالأبي إلا في ثلاث مسائل. المسألتان الأوليان هما مسائل العمرية، وهي زوج وأب زوج وأب وأم، وزوجة وأب وأم. هذه حكم الفقهاء كما سيأتي، أو الفرضيون، لها حكما خاصا، فإذا جاء الجد لم يجعلوا له ذلك الحكم، وإنما أطلقوا المسألة، وسيأتينا هذا بإذن الله جل وعلا في الكلام على الأم. نعم. المسألة الثانية إذا وجد الجد مع الإخوة، إذا وجد الجد مع الإخوة، فيقولون لو هلك هالك عن مثلا أم وجد وأخ شقيق، فمن الأولى؟ إن الأم ستأخذ نصيبها فرضا، لكن الجد والأخ الشقيق كلهم يرثون بالتعصيب، أيهما الأولى؟ فلأولى رجل ذكر، هل هو الجد أو الأب أو الأخ؟ فمن أهل العلم، من أهل العلم من قال من أن الجد كالأب، فبناء على ذلك يسقط الإخوة، وهذا القول قال به جمهور الصحابة كأبي بكر وابن عباس وعائشة وغيرهم. نعم. وقال بهذا جمع من أهل العلم، هو رواية عند الحنابلة، أخذها ابن تيمية وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فذكر أكثر من 27 دليلا على ذلك. إذا قيل من أن الجد يسقط الإخوة، فهنا تنتفي الإشكالات ولا يكون فيه إشكال، واضح؟ مثله مثل الأب تماما. قال بعض أهل العلم أن الأب، أن الجد والإخوة كلهم يدلون بالأب، كلهم يدلون بالأب، فبناء على ذلك يكون حكمهم واحد. لما قالوا من أنه حكم واحد بمعنى أن الجد لا يسقط الإخوة، فكيف توريثهم؟ اختلفوا في ذلك. هذا طبعا الذي قال من أن الإخوة كالجد لا يسقطون به، زيد بن ثابت وعلي وابن مسعود، فالخلاف متقدم، يعني هو خلاف بين الصحابة. لما جاءوا في كيفية التوريث اختلفوا اختلافا كثيرا، اختلفوا اختلافا كثيرا. صعب عليكم أن تضبطوا في أول وهلة، خاصة الذين أول مرة يدرسون الفرائض، لأن الغالب أنها لا تدرس مسائل الجد والإخوة إلا في مرحلة متقدمة، لكن لما عرض لها المؤلف سنعرض لها، وإن كانت هي قول مرجوح عند أهل التحقيق وفي الفتية، والعمل عليه عندنا على أن الجد يسقط الإخوة، لكن مع ذلك لأن هذا من تمام العلم، ولأن هذا مما ذكره المؤلف، ولأن هذا أيضا يفيد الإنسان من جهة أنه وإن كان مرجوحا لكن العلم به تمام للعلم وبقاء له وحفظ لأقوال الصحابة من الذهاب والضياع، فلأجل ذلك كيف يورثونه؟ لهم طرق في التوريث، أشهر الطرق طريقة زيد بن ثابت، طريقة زيد بن ثابت. فزيد بن ثابت رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: والجد لأب وإن على، يعني هو لم يقل ذلك لكن هذا حكاية الفقهاء لطريقة زيد بن ثابت. قال: وللجد لأب وإن على مع ولد الأبوين أو أب كأخ منهم، يعني أنه لا يخلو إما أن يكون مات الميت عن الجد والإخوة فقط فليس معهم ذو فرض. فهنا يقول المؤلف أنهم قد يكون مقاسما لهم وقد يرث الثلث، وقد يرث الثلث. فإذا هنا قال: إن كان مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، يعني أنه في هذه الحالة المقاسمة. المقاسمة لها تعبير أفضل، وهو أن يكون الجد مع أقل من مثلين، أن يكون الجد مع أقل من مثلين. فهنا سيكون كأنه أخ، نقسم المسألة كأنهم إخوة. فلو افترضنا مثلا هلك عن جد وأخ شقيق، أخ شقيق يرمزون بالشين للشقيق، نعم، هنا مع مثليه أو أقل من مثليه؟ أقل من مثليه، فبناء على ذلك يقولون أنهم يتقاسمون يتشاركون فيه. لو كان جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، هنا أقل من مثلي أو ليسوا أقل من مثلي؟ أقل من مثلي، فهنا يقولون من أنهم يتشاركون جميعا، واضح؟ فالمقاسمة هنا بالنسبة للجد أحظ له. فإذا متى تكون المقاسمة أحظ للجد؟ أن يكون مع أقل من مثلي. فإن كان، وهذه يعني إذا أردتم التفصيل في خمس مسائل مع أقل من مثلي، إما أن يهلك الجد عن جد وأخ أو جد وأخت أو جد وأختان أو جد وثلاث أخوات أو جد وأخ وأخت، فهذه أقل من مثلي، فبناء على ذلك يكون المقاسمة في مثل هذه الأحوال الخمس إيش له يقاسمهم. متى يكون له الثلث أحسن؟ يعني نقول له خذ الثلث ونخليهم يتقاسمونهم فيما بينهم، إذا كانوا أكثر من مثليه. طبعا أكثر من مثليه لا حد لها. إيش معنى أكثر من مثليه؟ يعني أكثر من أخوين، أكثر من أخوين، والأختين بمثابة الأخ الواحد، بمثابة الأخ الواحد. فبناء على ذلك لو قلنا جد وثلاثة إخوة يكونون أكثر من مثليه أو ليسوا أكثر من مثليه؟ جد وأربعة وخمسة وستة أخوة، هذا واضح. أيضا لو كانوا جد وثلاث أخوات ليسوا أقل من مثليه، لكن جد وخمس أخوات أكثر من مثليه. نعم، لو كان جد وأخ وثلاث أخوات أكثر من مثليه، أكثر من مثليه، لأنهم اثنين وشوي وبنت أخت زايدة. لو كان أخ و أو أخوين وأخت أيضا أكثر من مثليه. فإذا يقولون إذا كان أكثر من مثليه فيكون له السدس، يكون له الثلث عفوا. إذا كانوا أكثر من مثليه، إذا أن يكون الجد مع أقل من مثليه فهنا يكون له، تكون له المقاسمة. إذا كان مع أكثر، إذا كان مع أكثر من مثليه فهنا مثل جد وثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة، فهنا نقول إيش للجد الثلث والباقي له، لأن لو افترضنا أن قاسمنا فسيكون الجد له الربع، لأن ثلاثة واحد كم سيكونون أربعة، كل واحد له الربع، فأيهما أحسن، يأخذ الثلث ويتقاسمون ولا يأخذ معهم الربع؟ سيكون الأحسن له هو أخذ الثلث. لو كان مثلا جد وخمس أخوات، طبعا شقيقات او لاب لان الام لا يعني، فهنا الجد كم من احسن له هنا ان ياخذ الثلث، لان والباقي لهؤلاء لانهم اكثر من مثليه. اما اذا كانوا مثليه
فيستوي، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الثلث سواء. من متى يكون مثلي؟ لو كان جد وأخوان، أو جد وأخ وأختان، أو جد وأربع أخوات، في ثلاث صور يكون مثلي. أن يكون جد وكم وأخوان، أو جد وأربع أخوات، أو جد وأخ وأختين، ففي هذه الحالة يكونوا مثلي. فإذا كانوا مثلي فهنا يستوي أن يأخذوا إيش؟ يأخذ الثلث أو يأخذ المقاسمة، سيكون النصيب واحد. نعم. ها؟ المسألة العمريتين، وهذه المسألة الثالثة التي هي مسألة الجد مع الإخوة. الأب يسقط الإخوة عندهم، الجد لا يسقط الإخوة. أحسنت، بارك الله فيك. الجد لا يسقط الإخوة على قولهم هذا، فحصل عندهم الخلاف. نعم. ومع ذي فرض
قال رسول الله: مع ذي فرض يعرف تحصل من المقاسمة الثلث ما بقي والسدس الكل، فإن لم يبقى السدس يعطيه وسقط الإخوة إلا تأثرين.
يعني يقولون أنه إذا كان الأب الجد حين يرث مع الإخوة معهم صاحب فرض، فماذا نفعل؟ يقولون الطريقة في هذا أن يعطى صاحب الفرض فرضه، ثم بعد ذلك سننظر في أحد ثلاثة أحوال للجد: إما أن يقاسمهم، وإما أن يأخذ الثلث الباقي بعد الفرض، الثلث الباقي يعني بعد أن نعطي صاحب الفرض فرضه يأخذ الثلث الباقي، أو يأخذ سدس المال كاملا. متى ستكون المقاسمة أحسن له، ومتى يكون الثلث الباقي، ومتى يكون السدس؟ يقولون أيضا إذا كان مع أقل من مثلي، لو افترضنا أنه هلك هالك عن جد وجدة وأخت شقيقة، فهنا الأحسن له، أو أخ شقيق، جدة وجد وأخ شقيق، فسنعطي الجدة نصيبها كم؟ السدس. وسيكون الجد هنا والأخ المقاسمة أفضل له، لأن سيأخذ أكثر من الثلث، لأن بقي ثلثان وسدس، فإذا أخذ المقاسمة سيأخذ الثلث ونصف السدس. واضح؟ فهنا يقولون من أن المقاسمة أفضل له. حل الأذان. طيب، هذه نخليها مع ذي فرض علشان أيضا ما تختلطون، نأخذها في أول المجلس القادم بإذن الله تعالى. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.